بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. ثم بعد، يقول الشيخ الأهدر رحمه الله: القاعدة الخامسة: العادة محكمة. هذه القاعدة هي الخامسة والأخيرة من القواعد الكلية الكبرى الخمس التي اتفق العلماء على مضمونها من حيث الجملة، وإن اختلفوا في الفروع الفقهية الداخلة تحت هذه القواعد، لكن هذه هي القاعدة المكملة للقواعد الخمس الكلية الكبرى. وعبارتها كما قال الناظم: العادة محكمة. والعادة هي الأفعال التي يعتادها الناس في أمور حياتهم الدنيوية، فالناس يعتادون في أمور الدنيا على أفعال وعلى أوضاع معينة، وتختلف هذه العادات من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وهي بمعنى العرف، إلا أن الفرق بينهما أن العادة أعم من العرف من حيث الإطلاق، بمعنى أن العادة تطلق على عادة الفرد وعادة الجماعة، بينما العرف لا يطلق إلا على عادة الجماعة، ولا يطلق على عادة الفرد الواحد لفظ العرف، ولكن المقصود واحد في هذه القاعدة. فالعادة هنا بمعنى العرف، وهي محكمة بمعنى محتكم إليها، محتكم إليها شرعا، فتجعل حاكمة على هذه المسائل ومعتبرة من حيث الشرع. وهذه لفظ القاعدة، وهي بمثابة العرف كما ذكرت. وقال الناظم رحمه الله تعالى: وأصلها من الحديث زكنا فما رآه المسلمون حسنا. هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ أو في أكثر النسخ الخطية: فيما رآه المسلمون حسنا. فيما رآه المسلمون حسنا. وأصلها، الأصل هنا بمعنى الدليل، يعني دليل هذه القاعدة. كان الأصل يطلق لمعان أخرى، ولكن المقصود بهذا اللفظ في هذا الموطن هو الدليل، يعني دليلها من الحديث. الحديث إذا أطلق إنما ينصرف في الاصطلاح إلى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ويقول دليل هذه القاعدة هو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله زكنا بمعنى فطن وعلم، مأخوذ من الزكانة بمعنى الفطانة والذكاء، ومنه قيل في المثل العربي: أزكن من إياس، أزكن من إياس، يعني أفطن من القاضي إياس بن معاوية المزني، القاضي المشهور الذي يضرب به المثل في الفطانة والذكاء، كما قال أبو تمام قدام عمرو في سماحة حاتم: في حلم أحنف في ذكاء إياسي. يصف هذا الممدوح بأنه تجمعت فيه هذه الصفات الأربعة التي اشتهر بها هؤلاء، وآخرها قال: ذكاء إياس، يعني فطنته وحدسه وفراسته التي من خلالها كان يستدل على الأشياء بما لا يفطن غيره إليها، فكان يضرب به المثل في هذه الأمور. وألف أبو الحسن المدائني كتابا سماه زكن إياس، زكن إياس يعني فطانته وذكاؤه، وضرب قصصا كثيرة وأمثلة كثيرة ومواقف متعددة على ذكاء قاضي إياس. فزكنا من الزكانة وهي الفطنة، وهو لفظ عربي فصيح ورد في الشعر القديم، كما قال قعنب ابن أم صاحب في قصيدة له عندما قال في الشطر في البيت الأخير: ولن يراجع حبي قلبهم، أو ولن يراجع قلبي حبهم أبدا، زكنت من بغضهم مثل الذي زكنوا، يعني علمت من بغضهم في نفسي مثل الذي علموا من بغضهم لي أنا، فما في مراجعة للمحبة بيننا. فمادة زكنة هي تدور حول هذا المعنى. فيقول بأن الدليل على هذه القاعدة علم زكنة، أي علم من الحديث، والحديث إذا أطلق ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إلى الحديث فقال: فيما رآه المسلمون حسنا، أو فما رآه المسلمون حسنا، يشير إلى حديث ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا، وفي رواية سيئا، فهو عند الله سيء أو قبيح. وهذا كما تلاحظون المؤلف جعله حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب فيه أنه أثر عن عبد الله بن مسعود، يعني هو من كلام عبد الله بن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض الحفاظ الكبار كالحافظ بن حجر والعلائي: لا أحفظه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أثر عن عبد الله بن مسعود وإسناده حسن. ولكن الواقع أن هذا الحديث رفع في بعض أسانيده، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الذي جعل بعض المحدثين يقول روي مرفوعا وموقوف، لعله يشير إلى هذه الرواية، ولكن هذه الرواية في سندها وضاع، يعني متهم بالوضع في الحديث، وبالتالي لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لعل من يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه من جهة المعنى، لأنه أول هذا الأثر قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم أصفاها قلبا، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب أصحابه أزكاها قلبا فاصطفاها لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلعله نظر إلى جهة المعنى، أن مسألة إن الله نظر إلى قلوب العباد، أن مثل هذا لا يقال بالرأي، فنسبة الفعل إلى الله تعالى هذا يحتاج إلى النقل والرواية. لكن لا يلزم من، لو سلمنا يعني رفع أول هذا الأثر، لكن لا يلزم منه رفع آخره، وهو قوله: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ظاهر هذا أنه استنتاج من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الخلاصة أن يعني الحديث لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والحقيقة أن الدليل على هذه القاعدة ليس فقط هذا الأثر، وإنما النصوص الكثيرة التي جاء فيها التكليف والأخذ بالمعروف، كما قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف وقالوا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكذلك في قوله تعالى: وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإن المعروف في هذه النصوص عام، يشمل كل ما جاء به الشرع وجرى به العرف، كل ما جاء به الشرع فإنه يكون مأمورا به، وهكذا كل ما جرى به العرف بشروطه مما لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى واستحسرته العقول أو واقتضته المروءات ومحاسن العادات بين الناس. فهذه العادات والأعراف هي داخلة في هذه النصوص التي أشرت إليها، ولكن يعني هذا يعني أبرز ما يذكره الفقهاء في الاستدلال على هذه القاعدة هو هذا الأثر، أثر عبد الله بن مسعود. ثم قال: واعتبرت كالعرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائلي. واعتبرت أي العادة، كالعرف، كلفظ العرف يعني، وهذا يشير إلى أن لفظ العرف معناه مثل العادة. إذا عبر الفقهاء قولهم: العرف معمول به أو العادة محكمة، فالمعنى واحد. وهو يقول بأن العادة والعرف قد عمل بها الفقهاء واعتبرت في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، وهذه المواضع لا تنحصر لكثرتها، لا تنحصر لكثرتها، بدأ من باب الطهارة وهي أول الأبواب الفقهية. فالفقهاء ذكروا الرجوع إلى العادة في مسائل كثيرة، في باب الحيض النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تمكث أيامها أو أقراءها، فهو يرد المرأة في هذا إلى عادتها. وهكذا في الفرق بين النجاسة الكثيرة والقليلة، في النجاسات المعفو عنها فهذا رده إلى العرف، كذلك في أفعال الصلاة، الأفعال الكثيرة التي تبطل الصلاة وما ليس بكثير، فهذا أيضا مرده إلى العرف الذي يميز بينهما. وهكذا في مسائل كثيرة من أبواب العادات والمعاملات والعبادات، كلها أبواب عمل فيها الفقهاء بعادات الناس وأعرافه. ثم لها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة. ثم لها، هكذا في هذه النسخة وفي أكثر النسخ الخطية، ثم بها بالباء، مباحث مهمة. المباحث جمع مبحث، وهو مكان البحث، المكان الذي يبحث فيه العلماء. وهو يقول بأن هذه القاعدة لها مباحث، يعني لها مسائل أساسية ومهمة بحثها الفقهاء تحت هذه القاعدة، وهي تتعلق بهذه القاعدة. سلام. أولها: فيما به تثبت ذي وأمره مختلف في المأخذ. أولها يعني أول هذه المباحث المتعلقة بهذه القاعدة هو مبحث ما تثبت به العادة، ما تثبت به العادة، يعني متى نقول هذه عادة، متى يحكم على الفعل أو على القول بأنه عادة، وهل يشترط في هذا التكرار أن يتكرر هذا الفعل أكثر من مرة حتى يوصف بأنه عادة أو لا يشترط فيه التكرار؟ فهذا المبحث الأول. قال: وأمره مختلف في المأخذ، يعني أن الحكم على هذه القضية وهي قضية ما تثبت به العادة، الحكم في هذه القضية مختلف بحسب الأدلة وبحسب الأبواب، فليس فيه حكم واحد مضطرد، ولكنه يختلف بحسب الأدلة وحسب الأبواب. فأحيانا تثبت العادة بمرة، وأحيانا يحتاج إلى مرتين أو ثلاث، وأحيانا يحتاج أن يتكرر حتى يغلب على الظن أنه عادة، وأحيانا لا تثبت العادة سواء كانت مرة أم أكثر من ذلك. فبدأ بالنوع الأول فقال: فتارة بمرة جزما وفي عيب مبيع واستحاضة قفي. هذا النوع الأول، وهو ما يثبت بالمرة الواحدة، ما يثبت بالمرة الواحدة. ومثل لهذا بمثالين. المثال الأول عيوب المبيع، عيوب المبيع، يعني إذا باع الشخص شيئا وقد وقع منه هذا العيب مرة واحدة فإن هذا العيب يعتبر عادة في هذا المبيع. ومثلوا لهذا بالعبد الآبق، فالعبد إذا كان آبقا يعني يشرد ويهرب من سيده فهذا عيب في هذا المبيع ويثبت بالمرة الواحدة، ويثبت بالمرة الواحدة. وهكذا سرقته وزناه أو نحو ذلك من الأفعال غير المشروع، فهذه تثبت بالمرة الواحدة، وإذا بيع بدون بيانه وكشفه فللمشتري أن يرد هذا المبيع باعتبار أنه عيب في السلعة أو عيب في المبيع. ومثل له أيضا بالاستحاضة، فالاستحاضة تعتبر عادة في المرأة المستحاضة بالمرة الواحدة. لماذا؟ يقولون لأن الاستحاضة إذا وقعت فهي علة ظاهرها الدوام والاستمرار، يعني هو يحتمل أن ينقطع بهذه المرة ولا تعتبر عادة، وربما هذه المرة لا تأتيها الاستحاضة بعد ذلك. ولكن الظاهر يقولون والأقرب الدوام منها، بمعنى أن هذه العلة سيعاودها مرة بعد مرة، فهذه تعتبر عادة بالمرة الواحدة ولا يشترط فيها التكرار. وهذا في الحقيقة على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، وكل ما كان على خلاف الأصل فإنه يحتاج إلى قرينة وأمارة، لأن الأصل في العادة أنها لا توصف بأنها عادة إلا إذا إيش؟ إلا إذا تكررت. حتى الاشتقاق اللغوي يدل على هذا، لأنها من المعاودة، يعني الشيء الذي يذهب ثم يعود مرة أخرى، وهكذا العيد سمي عيدا لأنه يعود مرة بعد أخرى على الناس. فمعنى المعاودة والتكرار ملحوظ في لفظ العادة. فالأصل أن الشيء لا يسمى عادة بوقوعه مرة واحدة، هكذا في الأخلاق والسلوكيات، لا يكون الصدق عادة لفلان إذا صدق مرة واحدة، ولا يكون الجود والكرم يعني صفة فيه وعادة فيه إذا جاد وسخت نفسه مرة واحدة وبقية عمره هو بخيل، فلا تكون هذه الصفات عادة للإنسان إلا إذا تكررت، وهذا هو الأصل. وبالتالي فالأصل أنه لا يصح أن نثبت وأن نحكم على شيء بأنه عادة إلا إذا تكرر. وهذا هو النوع الثاني الذي أشار إليه بقوله وتارة يشترط التكرر أي مرتين أو ثلاثا يصدر. هذا النوع الثاني وهو ما يشترط فيه التكرار، فلا يوصف بأنه عاد إلا إذا تكرر، وهذا كما عرفنا هو الأصل، الشيء لا يكون عادة إلا إذا تكرر وقوعه من الشخص. لكن يقول يشترط فيه التكرر أو التكرار يعني على خلاف، هل يكتفى بالمرتين أو لا بد من الثلاث؟ فبعض الفقهاء يكتفي بالمرتين وبعضهم يشترط الثلاث لأنه أقل الجمع، والذي يكتفي بالمرتين لأن معنى العادة من حيث اللغة قد وجد في وقوع الشيء مرة أخرى، لهذا يقال عاوده هذا الأمر أو عاوده هذا الفعل أو عاوده هذا المرض ويصدق عليه اللفظ. ومثل لهذا بقوله كقائف وما به التصيد والاعتبار بالثلاث أعمد. أعمد هذا هو المشهور في أغلب النسخ الخطية، وفي بعضها أعمد بواو الجماعة كأنه يقول اعتمدوا يعني، والأول يعني أقرب وأصح. فهو يمثل على هذا النوع أولا بالقائف، القائف هو الشخص الذي يتتبع الآثار ويعرف الشبه بين الأشياء، فالرجل لا يوصف بأنه قائف لمجرد أنه أصاب مرة واحدة، يعني مرة قال لنا والله فلان هذا ترى هو ابن فلان لشبهه كذا وكذا، ورحنا ثبتنا وطلع الخبر صحيح، هل نسميه قائفا لمجرد المرة الواحدة؟ الجواب لا، لا يوصف بأنه قائف، لأن القائف إذا أعطيته هذا الوصف معناه ستعتمد عليه في الحكم في كثير من قضايا النسب وقضايا الخلاف ونحو ذلك، فلا يوصف بأنه قائف إلا إذا تكررت إصابته مرتين أو ثلاث على الخلاف الذي أشار إليه. كقائف وما به التصيد، وما به التصيد يعني ما يحصل به الصيد من الحيوان الجارح، والحيوان الجارح الذي يباح صيده هو المعلم، علمتم من الجوارح مكلبي، هو الحيوان المعلم. طيب متى يوصف الحيوان هذا الجارح بأنه معلم؟ بمجرد أنه قاد للأمر والنهي مرة واحد أو لا بد من التكرار؟ لا بد من التكرار، فلا يوصف بأنه معلم بمجرد أنه انقاد لأمر الصائد بالمرة الواحدة، بل لا بد من التكرار. كقائف وما به التصيد والاعتبار بالثلاث أعمد. يعني الناظم يقول المعتمد في هذا النوع الاعتبار بالثلاث لأنه أقل الجمع، الاعتبار بالثلاث لأن المرة الثانية تولد ظنا بالعادة لكنه ظن ضعيف، إذا تكررت المرة الثالثة فتولد الظن القوي بوجود هذا الوصف وثبوت هذه الصفة. ثم قال وتارة لا بد من تكراري إلى حصول الظن كاختباري، هكذا في أكثر النسخ بدون الضمير، وفي بعضها كما في هذه النسخة وتارة لا بد من تكراره إلى حصول الظن كاختباره حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ وسواها نقله، وسواها هكذا في بعضها وسواه، والتثنية أو التانيث أولى لأنه يشير إلى الثلاثة السابقة، إلى الأنواع الثلاثة السابقة. فالنوع الثالث يقول: وتارة لا بد من تكرار إلى حصول الظن كاختبار حال الصبي. هذه الحالة الثالثة وهي أو النوع الثالث الذي يشترط فيه التكرار إلى حصول الظن بصحة هذا الوصف أو ثبوته أو وجوده بدون التقيد بالمرتين والثلاث، بدون التقيد بالمرتين والثلاث. يعني الضابط والمعيار فيه حصول الظن في النفس بثبوت هذه الصفة، وهذا الحصول قد يشعر به المجتهد عند المرة الثالثة، وقد يشعر به عند المرة العاشرة، وقد يحس به المرة العشرين. فالضابط هو وجود غلبة الظن بثبوت هذه الصفة في هذه الحالة. ومثل لهذا النوع بقوله: كاختبار حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ. مثل له بالصبي الذي لم يعط ماله بسبب صغره امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولكن هذا لما يعني يقرب من البلوغ، من سن البلوغ، فيلزم وليه أن يمتحنه، أن يختبره ليتأكد هل حصل له الرشد، الرشد العقلي الذي يجعله يحفظ هذا المال ويحسن التصرف فيه، أو لم يحصل له هذا. لأن الله تعالى قال بعد ذلك: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. فالولي يجب عليه أن يدفع هذا المال لهذا الغلام أو هذا اليتيم الصغير إذا بلغ، ولكن بشرط أن يكون راشدا. طيب كيف يثبت عنده هذا الوصف؟ بالاختبار والامتحان، يختبره بالمماكس، يعطيه مثلا شيئا من المال ويقول له: تصرف في هذا، أو يختبره في شراء سلعة: ما رأيك نشتري هذه السلعة أو لا نشتري، وينظر هل عنده هذا الرشد العقلي بحيث يشتري بأقل ثمن يمكن ويبيع بأعلى ثمن، بمعنى أن يبيع بربح، فيحاول أن يقومه من خلال الاختبار. لكن هل يختبره بمرة واحدة أو لا بد من التكرار؟ لا بد من التكرار، لا بد من التكرار. والضابط هو حصول الظن بوجود هذا الوصف وهو الرشد عند هذا الصبي. وهكذا مسألة التي يذكرها الفقهاء، مسألة الاعتماد على صوت الديك في الأذان. يعني الديك إذا أذن في وقت الفجر، فهل يصح الاعتماد على أذانه في الحكم بدخول الوقت، أو لا يصح أن يعتمد عليه لأنه ديك؟ يعني ليس مكلفا ولا عاقلا ولا رشيدا، فكيف يعتمد على خبره يعني؟ فالفقهاء قالوا بأن يعني الديك يصح الاعتماد على صياحه في الحكم بدخول الوقت، ولكن بشرط التجربة، بمعنى أن يجرب هذا الديك ويرقب، فإذا وجد فعلا أنه لا يصيح إلا عند دخول الوقت، فإنه يصح بعد ذلك أن يعتمد على صياحه. ولكن ما هو حد هذا الاختبار والتجربة؟ أيضا قالوا هو أن يعني يختبره إلى أن يحصل عنده الظن بإصابته وإيقاعه الصياح هذا في وقت الأذان، في وقت دخول الوقت. وهذا أيضا يشهد له الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة، في سنن أبي داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى، معنى أنه يوقظ للصلاة ونهى عن سبه. وأخذ العلماء من هذا أن كل إنسان يدعو إلى الخير لا ينبغي أن ينتقص، وإنما المفترض أن يشجع على فعل الخير، وأن ينظر إلى ما فيه من جوانب الخير بدل النظر إلى جوانب النقص وإلى العيوب التي فيه. فقال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، يعني انظروا إلى هذه المصلحة وإلى هذه الحسنة، فمثل هذا لا يستحق أن ينتقص. وهكذا قالوا في الداعية إلى الخير، وإن كان فيه بعض العيوب وبعض السقطات، لكن يعني لا ينبغي أن ينتقص ويعاب، بل ينبغي أن يشجع على فعل الخير وأن ينمى ما عنده من الخير بالتشجيع. حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ وسواها نقله، يعني سوى هذه الأنواع الثلاثة نقله صاحب الأصل وهو السيوطي رحمه الله صاحب الأشباه والنظائر. وسواها نقله يعني هناك صورة رابعة أو نوع رابع لا تثبت به العادة، لا بالمرة ولا بالتكرار، لا بالاثنين ولا بالثلاثة ولا بما يحصل معه على غلبة الظن. يعني ألغوا اعتبار التكرار في بعض المسائل، وهي مسائل نادرة نادرة جدا، منها ما أشاروا إليه في مسألة المرأة إذا كان يأتيها يوم وهي طاهرة انقطع عنها الدم، ثم اليوم الثاني يأتيها الدم كلون دم الحيض، وفي اليوم الثالث ينقطع عنها ويأتيها الطهر، وفي اليوم الرابع يعود إليها الدم ونحو ذلك. فهذا التكرار لا يعتبر عادة له، ولا أيضا يلفق من هذه الأيام عدد أيام الحيض والاستحاض، ولا يعتبر لها الحيض هذا عادة، يعني اليوم لا يعتبر عادة، كما أن الطهر أيضا لا يعتبر لها عادة أيضا، وإنما تعامل معاملة المبتدأة التي ابتدأ بها الدم وليست لها عادة سابقة. ثم قال رحمه الله: مبحثني العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. هكذا في أكثر النسخ الخطية، وفي بعضها مبحثني العادة ليست تعتبر، والأحسن ما في النسخ الخطية من التأنيث لأنها راجعة إلى العادة. مبحثني العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر.